الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا 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 الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
أي سيدي مسيكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. النص نهار و 18 دقيقة في استوديو جوهرة فيما 3/17/2015، وحلقة جديدة من بوليتيكا متواصلين معاكم من توا حتى للساعتين. سمية صغير في الإخراج، من الفجاري في التنسيق العام، وزاير الجسم بحاح شوية اليوم من وراء ميكرو جوهرة فيما بوليتيكا. اليوم حلقة خاصة جدا بالوضع الأمني في ليبيا والتوتر خاصة على مستوى العلاقة بين مصر وليبيا والتصعيد الإعلامي بين البلدين ومدى تكبير ربما وتأثير المسألة هذه على تونس كبلاد معتها عندها حدود كبيرة مع ليبيا وأيضا عندها علاقات وتيدة مع مصر. شنو اللي نجم يصير في الأيام والأشهر القليلة القادمة؟ هذا موضوعنا اليوم في بوليتيكا. للحديث في الموضوع هذا باش يكونوا معنا بالتليفون كل من الإعلامي جمال العرفاوي وأيضا الإعلامي التونسي من قناة البي بي سي بلتو الإنجليزية مكي هلال، وأيضا باش يكون معنا في الاستوديو رئيس تحرير إذاعة موزايكا فام والإعلامي في الوطنية الأولى الناجي الزعيري والخبير في الشؤون الليبية غازي معلا. وكيف العادة البداية ما تنجم تكون كان مع في تحية البرنامج وقت اللي دليلة مصدق اليوم تقول لكم الاخر وعلى الاخر وين وصلت الحكومة وشنو قاعدة تعمل سواء كان على مستوى قصر القصبة وإلا قصر قرطاش. فقراتنا بديتوا تعودوا بها، بازع الويب بعد شوية من الفجيري تختار لكم تقريبا أبرز التصريحات اللي عملت باز البارح على الانترنت، كما فقرة جديدة بدينا فيها من البارح اللي هي كلاشانفو مع جهاد ومالك، تو نسمعوها بعد شوية إن شاء الله من الساعة غير بوا. مرحبا بالجميع، نستنى تعليقاتكم كالعادة على ريبوندر متاعنا وإلا بالإيميل. مرحبا بالجميع، هذه بوليتيكا حتى للساعتين.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
بالاخر مع دليلة مصدق.
بعد عناء طويل اليوم نجم نقولوا ان تونس عندها حكومه ورئيس وبرلمان يعمل كيف، ومن المفروض نبداو بالاصلاحات في كنف السعاده والهناء ونعيشوا في سعاده وسرور من غير قلق ولا خوف، لكن للاسف مش هكا الامور. اول ازمه تعيشها البلاد احداث الذهيبه والمظاهرات، والنتيجه وفاه شخص وجرحى بالعشرات وتراجع سريع لحكومه الصيد على اداء العبور. يعني اول خطوه لحكومه الصيد جات التالي مش القدام. في بعض السويعات فهمنا الازمه منين جات وتم اتخاذ القرار بالتراجع على اجراء هام والتنازلات بدات. في كارتاج اختفاء الرئيس اسابيع وبعد خرج لنا في حديث صحفي من وراء بيرو في عملية تسويقية تحب تقول وهرة وقوة شخصية، لكن الحديث هو هو وما فما شيء جديد ومن القوة ما فما كان اللوك. وزرتنا سياسيين متمرسين مستنسين بالتلفز والإعلام وبدأوا الخدمة قدام الكاميروات. شفنا زيارة الفشقية لوزير الشباب والرياضة وشفنا الوعود بسبيطار للأطفال بعد أسبوع من تقلد المهام من طرف وزير الصحة. ماذا بيك تقول يعطيهم الصحة، لكن ما تفهمش وقتاش قرأوا الدوسيات وفهموا كل الإشكاليات وبدأوا في اتخاذ القرارات. في القصبة الأمور أكثر تعقيد ونستنى وقتاش تبدأ المشاورات مع الاتحاد والوتيكا حرب الزيادات، ونتمنى ما نتحوش في المثل التونسي المشهور الخوف يجري يجوف، خاصة وأن الكل يعرف اليوم اللي سيد اللي اختاروا الرئيس خدم مع الحكومات الكل من بورقيبة بن علي للترويكا وتو النداء ومستنس بتطبيق الأوامر والتعال العرف الكبير. وكل المأمول أن السيد ما يطلعش قطوس ويخون وذراعه كي تتحل ملفات الداخلية والقضاء وتنظيف الديوانة والإدارة من الفساد وغيرها من الدوسيات اللي تحب لها راس من حاس. على كل هاني باش نسكت باش ما تقولوش يزم تنبير، خلي الحكومة تخدم ونقص دوا وتشويش ونعمل روحي ما في علميش.
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
الحاجة الحلوة أنه دليلة مصدق تزرق 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 ومن بعد تقولك هاني باش نسكت وداع الخلق للخالق. معناتها شكرا لك دليلة مصدق على افتتاحية البرنامج. كما قلنا اليوم باش نحكيه الحقيقة في ملف خاص جدا، وقت اللي اليوم تعرفوا أنه فما وضع متردي جدا على مستوى ليبيا وشنو نجم يكون انعكاسته على تونس وخاصة العلاقة بين ليبيا ومصر. الموضوع يسحق المتابعة بعد أنباء عن انتشار أمني مكثف على الحدود بين تونس وليبيا، وبعد بعض الكلام اللي قاعد يتداولوا الرأي العام خاصة التونسي في المقاهي وغيره على أساس تخوفات من توتر الوضع ومن حرب قادمة ومن أنه داعش قريب برشا من تونس وكل كلام، والفيديو القديم اللي عاودوا خرجوه على أساس أنه 60 كيلومتر بعاد الجماعة وجايين الجنوب التونسي ومن الجنوب التونسي ربما يطلعوا بعدين للشمال وغيره. هذا كله باش نحكيه فيه مع العدد الكبير من الإعلاميين اللي الحقيقة عندهم دراسات وعندهم العديد من التحقيقات حول المسألة كما الإعلامي جمال العرفاوي. ولا إن شاء الله بعد شوي يكون معنا أيضا من البي بي سي الإعلامي مكي هلال. جمال العرفاوي معنا بالتليفون. مرحبا جمال.
مرحبا بك ومرحبا بمستمعي جوهرة أفام.
يعيشك يا جمال. دونك خلنا نبدأ الساعة نعمل كما القراءة السطحية للموضوع من قبل ما نغوصه في وسط الحكاية. مع تبرش كلام قاعد يتقال على مستوى الرأي العام على أساس أنه الوضع خطير، على أساس أنه نردوا بالنا، على أساس أنه فما ناس حتى تحضر روحها على حرب مفتوحة قد تندلع في أي وقت. الحقيقة معنا من منطلق أنت البحوثات اللي عملتها والتقارير ومن منطلق علاقاتك الموجودة داخل الأراضي الليبية، كيفاش نجم نقرأ الوضع اليوم؟
أولا لابد من التأكيد بأن العملية اللي صارت البارح فجر أمس في ليبيا تحديدا في درنا، معناتها الضربة اللي تلقاتها داعش ما تعنيش كونه داعش قوة، معناتها قوة عظمى معناتها في ليبيا، وما تعنيش كونها قوة ضعيفة. نتيجة مع ردة الفعل متاع داعش ربما معناتها تضمحل وربما تنمو أكثر فأكثر. المسألة اللي تهمنا احنا تهم التوانسة، انا نحب نطمن التوانسة لانه فما تهويل كبير برشا، ما نقولش تهويل اعلامي معناتها، فما تهويل موجود مخاوف معناتها مشروعة، لكن كما تعرف تنظيم داعش هذايا والتوانسة معناتها المحلل البسيط المواطن التونسي البسيط يشوف فين تنشط فين شط تنظيم داعش. شط في الدول الفاشلة، وشط شو معناها دولة فاشلة؟ معناتها دولة بدون مؤسسات اللي هي سوريا اللي هي العراق، معناتها تقريبا فما تقاتل سني شيعي، هذا مش موجود في ليبيا تقاتل سني شيعي.
الدول اللي ما عندهاش مؤسسات امنيه وعسكريه حاضره للدفاع على روحها
بالفعل. ليبيا كونها دوله شبه فاشله، لكن تونس تونس دوله قائمه، تونس دوله موحده، تونس الحكومه نشوف فيها توا فيها حركه النهضه وفيها حركه ميديا تونس، تونس فيها جميع الاحزاب كلها تقريبا متأكد كونه معناتها رافضة العنف والإرهاب ورافضة مثل التنظيمات هذه بالضرورة. وبالتالي معناتها عندنا مؤسسة عسكرية تشتغل، عندنا مؤسسة أمنية تشتغل، الجيش التونسي جاهز على عكس ما قاعد يتقال، جاهز عنده 8 شهر منتشر على الحدود التونسية الليبية معناتها يتابع في الوضع عن كثب، عندنا تعاون أمني كبير برشا مع دول العظمى. معناتها أهم شيء في العمليات هذه يا أخويا هي المعلومات، المعلومات متوفرة والحمد لله، الأقمار الصناعية تشتغل، أصدقائنا وأشقائنا يشتغلوا صباح النهار ونأخذوا المعلومات والمعطيات عن جميع التحركات الطاقة قاعدة تقع على الأراضي الليبية. وبالتالي فإنه معناتها المخاوف هذه ما عندها حتى مبرر صحيح، كوننا نأخذ حذرنا من إمكانية تدفق لاجئين ليبيين على تونس،
هذا هو،
ولاجئين مصريين على تونس، ولاجئين أفارقة تونس ربما يختلطوا بهم بعض الإرهابيين يحاولوا يدخلوا الأراضي التونسية. هذا أعتقد أنه من الصعب جدا هذه مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية وعلى الدراية بالمسائل هذه. أعتقد أنه المخاوف غير مشروعة اللي قاعدة معناتها قاعدة تكبر وقاعدة تتهول. تونس دولة قائمة.
طيب جمال، مهمة رسالة الطمأنة اللي حبيت تبثها من خلال الكلام نتاعك، ولكن أيضا مهم أن نغوص شوية ونفهم الوضع اللي قاعد يصير على مستوى الأمني في ليبيا، وأيضا توتر العلاقة بين مصر وليبيا خاصة بعد البيانات المتداولة من أنت تعرف ليبيا فيها زوز حكومات، وخاصة الحكومة الغير شرعية أو ربما الغير معترف بها من طرف مصر وتونس هي اللي قاعدة تهاجم اليوم على أساس أنه ما فعلته مصر هو عدوان على الأراضي الليبية، بمعنى فتح باب الحرب ينجم يكون موجود، وفتح باب الحرب من جانب مصر أو من جانب ليبيا على الحدود المصرية ينجم يؤدي إلى توتر الأوضاع على الحدود بين تونس وليبيا مع تدفق لاجئين خاربين من الحروب هذه. باش نرجع الموضوع هذا بالذات بعد الفاصل ونفهم شنو ينجم يكون انعكاس العلاقة المتردية والتوتر والتصعيد الحاصل بين مصر وليبيا على تونس. راجعين. أرشى أسئلة الحقيقة ما تروح اليوم في بوليتيكا على أساس الوضع الأمني في ليبيا، ثم فما سؤال ربما يكون مثير جدا معنى أنه علاش التدخلات هذه ما تنجم تكون إلا بعد الجرائم الوحشية، معناتها علاش الأردن ما تدخل وضرب التنظيم إلا بعد حرق الكساسبة، وأيضا مصر ما تدخلت وحرق طياراتها إلا بعد إعدام 21 قبطي مصري بالذبح. الحقيقة السؤال والى المطروح، معناتها هاي الدول العربيه تعرف بلايس وين موجود هالتنظيم وتقصف بدقه مواقعهم وتعلن بعد عن قتل عدد كبير منهم. علاش ما تتحرك الا ما يتلون البحر بالدم؟ جمال، كان نطرح عليك نفس السؤال هذية. جيوش عربية بالجملة تستعرض قوتها كل الأعياد والمناسبات، ولكن لا تتحرك إلا بعد المصائب.
بالفعل، لأنه معناتها الدول العربية وغير الدول العربية، الدول الغربية بالأساس، الدول التي جنوب المتوسط ما عدا إيطاليا. إيطاليا حذرت أكثر من مرة معناتها من الوضع المتردي في ليبيا، لأنه كما تعرف إيطاليا عندها مصالح كبيرة برشا، قامت استثمارات بعشرات الآلاف المليارات في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد، هي أكبر متضرر غربي في ليبيا. كلها ما تعتقد أنه تنظيم داعش هذا إشاعة، تنظيم داعش هذا بعبعة معناتها مش صحيح. لكن وقت أهبطت الكاس على الرأس كما قلت، تحركت بعض الدول وما زالت تتململ، ما زالت ما تحركتش بال معناتها بالكيفية اللازمة. ثم تردد، ثم بيانات صدرت تتندد بالعملية اللي صارت من أقباط المصريين، لكن ما فماش رد فعل. ننتظر مجلس الأمن شنو القرار اللي باش ياخذه، لكن نشك وأنه معناتها لأنه ثم انقسام دولي، ثم دول معناتها قاعدة معناتها مساهمة في الأزمة في ليبيا، عندها مصالح في ليبيا، تحب تاخذ موقع في ليبيا. كما تعرف ليبيا عبارة على بقرة طاحت والناس كلها قاعدة تنهش فيها توا، تجار السلاح، تجار المخدرات. انت تعرف اللي معناتها الحكومة الليبية ممنوع عليها، الحكومة الشرعية ممنوع عليها معناتها توقيع اتفاقية تسلح فيها، طالب تسليح الجيش الليبي الجديد، لكن القانون الدولي يمنحها من تسلح، بينما ميليشيات ليبية قاعدة تتفاوض مع دول، قاعدة تتفاوض، نعرف شو قاعد نقول، قاعدة تتفاوض مع دول على شراءات أسلحة. وبالتالي اللي قاعد يصير في ليبيا هو حرب الوكالة، حرب مصالح، حرب مطامع. أعتقد أن الأزمة
مزيد بشي
تواصل،
ثم أنه سياسة المكيالين يا جمال المعتمدة، وخاصة من الرؤساء العرب والزعماء، لو كان صحت عليهم حتى كلمة الزعماء العرب، بمعنى أنه أول ما صارت عملية شارلي إبدو هرولوا جميعا إلى العاصمة الفرنسية باريس للوقوف ضد الإرهاب وتنفيذ الوقفة أو المسيرة الاحتجاجية ضد الإرهاب. اليوم يحرق الكساسبة في الأردن ولا أحد يحرك ساكنا، يعدم 21 قبطي مصري ولا أحد يحرك ساكنا، جنودنا هنا زاد كيف في الشعامبي وغير الشعامبي، معناتها صارت عليهم عمليات وحتى حد ما يتحرك. معناتها علاش هالنفاق السياسي الكبير؟ هل هم بشر ونحن غير البشر؟ هم يتحس عليهم ونحن ما يتحسش علينا؟ معناتها الحقيقة خليك تخمم شوية في السؤال هذا قبل ما نرجع لك. خلنا ناخذ زميلنا الإعلامي مكي هلال عن قناة البي بي سي اللي كتب استطيع على الباش فيسبوك متاعه وحولوه إلى مقال في العديد من المواقع الإلكترونية بعنوان مكي هلال يكتب قراءة سريعة لرسالة الموت التي بعث بها مركز الحياة للإعلام. مكي مرحبا.
أهلا وسهلا عسلامة.
مكي، معناتها كنا نعطيه فكرة في سافيسة على الكلمات اللي كتبتها وتحولت إلى مقال في بعض الصحف الإلكترونية، بمعنى قراءتك السريعة لرسالة الموت اللي بعث بها مركز الحياة للإعلام، وتحكي هنا على الفيديو الأخير لإعدام 21 قبطي مصري.
نعم زهير، تحية لي في الأول ولضيوفك وكل مستمعي جوهرة أفهم. هي كانت ارتسامات سريعة، ربما لا أدعي أنها تحليلا، كتبتها فقط بعد ربع ساعة من بس الفيديو، أي ارتسامات أولية ركزت على مضمون الفيديو وشكله أيضا، قراءة الشكل والمضمون وأهم الملاحظات. ربما كثر التحليلات الآن بعد أن ترى الفيديو على كل لسان، والتحليلات تضاربت أحيانا واتفقت في أحيان كثيرة، لكن الأهم ربما أهم نقاط منها هو ما يعنينا نحن كتوانس، إذ يقع هذا الذبح المنظم والمصور والمبثوث على الشاشات عند خاصرة الجنوب التونسي وعلى مرمى حجر كما يقال من حدودنا. أهم حاجة أيضا نتصور على مستوى القدرة على الإتقان الذي ظهر في الفيديو وتحدث فيه الناس فيما بعد، أيضا ربما العلاقة الضمنية والصريحة بين داعش والقاعدة، وهي امتداد طبيعي لها حسب التقدير رغم حديث البعض عن قطيعة بين تنظيمين وتجاوز تنظيم لتنظيم آخر، لكن ذكر البحر وذكرت جثة بن لادن التي ألقيت فيه وكأنه ثأر مبرمج وثأر مقصود، ورد على تلك العملية التي قامت بها CIA وجنود المارينز منذ سنوات قليلة. أيضا ما يعنينا كتونسيين هو الحضور التونسي للاستخبارات في الفضاء الليبي المفتوح على كل الاحتمالات. الآن نتصور اللي تونس معنية برشا بما يحدث هناك. التحالف الدولي أيضا الآن يرصد بالأقمار الصناعية وبطائرات التجسس بدون طيار وبكل الوسائل الممكنة ما يجري على الأرض الليبية. لابد أن يكون لتونس دور، وأطرح هنا ربما إمكانية التنسيق مع الجزائر ومصر المعنيان أكثر بما جرى، خاصة في ضوء ترابط الحدود واتساعها ما بين هذه الدول الثلاثة، لأنه إذا لم تبادر أنت بالفعل ستتقبل فيما بعد رد الفعل. وتونس الآن فيها حراك وفيها ربما ثغرات على الحدود، ربما قد يستغلها هؤلاء بنقل المعركة إلى التراب التونسي، وهذا ما لا نرجوه طبعا. من الملاحظات الأخرى أيضا، طبعا لا أريد أن أغرق في الملاحظات الشكية لأنها منشورة ومعروفة، لكن الأمر عاجل وأكيد ولا يحتمل الانتظار. استمعت أو علمت بانتشار أمني مكثف للجيش التونسي على الحدود الجنوبية. أتصور أن الرهان مخابراتي وجمع معلومات أكثر منه ربما عسكري عملياتي ربما. تونس في هذا الباب وددت أن أسأل زوير وأنت أقرب مني المشهد التونسي، القطب الأمني الذي أحدث مؤخرا أظن مسؤوليته كبيرة في التعامل مع هذه الوضعية والإعلان عما يمكن الإعلان عنه. نعرف أن العمل الأمني الاستخباراتي يفضل دوما السرية. الآن الموضوع بات في صميم الأمن القومي التونسي أو الوطني.
طيب خليك معنا مكي، لأنه جمال تقريبا مطلع جدا على الأوضاع وعلى العمليات اللي قاعدة تصير. جمال أنت قبيلة بديت برسالة طمأنة، قلت أنه الوضع ربما مش بالخطورة اللي قاعد يتحدث فيها الرأي العام التونسي، ولكن في نهاية الأمر أحببنا أم كرهنا نعرفوا أنه خاصة على مستوى تنظيمات غير مبرمجة لوجستيا كما تنظيم داعش، معناتها نجم تتحرك الأمور بشكل مفاجئ الحقيقة. فبين الخطورة وعدم الخطورة نحن وين موجودين بالضبط جمال؟
احنا في موقع معناتها في وضعية الحذر، الحذر معناتها حذر لابد منه، معناتها لابد من اخذ الوضعية الليبية بمعناتها بكل جدية، تهديدات اخذها على محمل الجد. لكن تونس ما هيش دولة فاشلة، تونس ما هيش بدون مؤسسات.
ولكن جمال انت تعرف جدا انه تونس عندها عدد كبير والاف من المواطنين كجالية تونسية موجودة على الاراضي الليبية، هذه ايضا تونس.
نعم بالفعل بالفعل اكيد باش تكون فما
الى جانب سفيان ونذير المحتجزين هناك عندنا الاف من الموظفين والعمال.
مش معناش جوج محتجزين فقط، عندنا اكثر من 30 تونسي محتجز رهينة عند المجموعات،
30 رهينة
هي مجموعات غير ارهابية، مجموعات اجرامية.
طيب
بالتالي معناتها الشأن الليبي هو
يعني بمعنى انه اي تحرك غير موضوعي من طرف الدولة التونسية قد يقتضي ايضا تنفيذ عملية اعدام او تهديد بتنفيذ اي عملية اعدام في حق الرهائن.
ربما معناتها هذه التنظيمات هذه كما شفت تنظيمات دموية، معناتها ما عندها حتى ما عندها حتى رادع. مسألة اخرى مهمة جدا ما تنساش اللي تقريبا القيادات الكبرى لتنظيم انصار الشريعة في تونس انتقلوا الى ليبيا، وعلى رأسهم الرئيس التنظيم أبو عياض موجود في ليبيا. وكما كان يحكي الزميل مكي هلال معناتها فما تنسيق كبير جدا بين تنظيم أنصار الشريعة وبين تنظيم أنصار الشريعة اللي ينتمي لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وبالتالي فإنه فما جزء تونسي موجود في 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 ليبيا. هناك أنباء عن سقوط تونس في الضربات اللي صارت فجر أمس في مدينة الدرنة. معناتها الموضوع معناتها مرتبط ومتشابك كما تشابك الشعبين على مستوى الجغرافي وعلى مستوى الاقتصادي حتى على مستوى الإرهابي أيضا. لازمنا نحط في حسبان تاعنا كونه تنظيم أنصار الشريعة التونسي قياداته موجودة في ليبيا الآن، وبالتالي معناتها الوضع التونسي والشأن التونسي هنا. وكما قلت قبل وهذا أكده معناتها الوزير الأول السابق الليبي وأنه معناتها زملائنا المسجونين في ليبيا هما تحت معناتها سلطة معناتها إرهابيين تونسا.
طيب التصعيد اليوم في العلاقة بين مصر وليبيا إلى أين قد تذهب؟ معناتها الحقيقة هل سيكتفي السيسي بهذه الطلعات الجوية والضربات الجوية أم سيذهب إلى أبعد من هذا لتلقين
زهير؟ الأزمة مش بين ليبيا ومصر، الأزمة قائمة الآن بين جزء من الليبيين مع حكومة السيسي، مع السيد مع عبد الفتاح السيسي، تقريبا
بمعنى
شرعية مع الضربات الجوية وأيدتها وساعدت على 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 إنجازها. أنت كما تعرف الخرائط اللي تم استهدافها تمت معناتها بالتنسيق مع الاستخبارات الليبية ومع الجيش الليبي. اثنين، البرلمان الليبي، البرلمان الشرعي مؤيد هالعمليات هذية. معناتها الشارع الليبي تقريبا معناتها الغالبية نتاعه معناتها مؤيد العمليات هذية، معناتها لأنه عانى وما زال يعاني من شرور هذه التنظيمات الإرهابية. وبالتالي معناتها ما فيش أزمة بين الحكومة المصرية وبين الحكومة الليبية الشرعية. هذه التنظيمات تلقى تغطي غطاء سياسي من قبل التنظيمات هذه، الأحزاب هذه، الأحزاب اللي تنتمي للإسلام السياسي هي اللي تعارض العمليات في ليبيا. ومن مضحك كون التنظيمات هذه والشخصيات نسمع فيها اليوم تتكلم مثل رئيس حكومة غير شرعية السيد الحاسي أيد ودعا إلى ضربات الأطلس في زمن القذافي. معناتها حلال علينا حرام عليكم. أنا كنت نتمنى وأنه السيد عبد الفتاح السيسي يلقى غطاء قانوني وشرعي للضربات اللي قام بها بالأمس فجر أمس في ليبيا، ربما غطاء عربي على مستوى القمة، على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى مجلس الأمن الأمم المتحدة. هناك ننتظر، نحن ننتظر ماذا سيحدث في مجلس الأمن. هناك دعوة لمجلس الأمن، دعت المغرب عقد مجلس جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في ليبيا. هناك اجتماعات متتالية في على مستوى الأوروبي، لكن لا أجد سوى إيطاليا متحمسة لتوجيه ضربة للمشاركة في العمليات العسكرية، لكن بقية الدول اكتفت بإصدار بيانات تنديد فقط.
طيب احنا نرجع لك لكنتي وايضا للزميل مكي هليل فقط بعد الفاصل، نمشي ونتحدث ايضا عن الموقف السياسي من بعض السياسيين في تونس، خاصة وانت تعلم جدا انه الاحتجاجات في الجنوب اللي رافقتها العديد من التصريحات لبعض الساسة وصلت الى حد المطالبة بالاعتراف بالحكومة الغير شرعية في ليبيا. راجعين للموضوع هذا بالتفاصيل بعد الفاصل. نزلنا معكم في بوليتيكا نحكيه على مستوى الوضع الأمني ومدى تأثيره على تونس وأيضا الجالية الموجودة غادي وكذلك الجالية الليبية الموجودة اليوم في تونس وتوتر العلاقة على مستوى مصر وليبيا وغيره. معنا الإعلامي جمال العرفاوي وأيضا الإعلامي مكي هليل، واحد منهم فقدنا الاتصال به ظالي سمية. جمال فقدنا الاتصال به، نرجع له بعد شوية. نرجع لمكي هليل. مكي.
نعم
مكي، نحن نحكي أيضا على الحراك اللي صار على مستوى مدن الجنوب وتصريحات بعض الساسة وخاصة الفاعلين في المشهد السياسي التونسي على مستوى أنه إذا أردنا لهذه الاحتجاجات أن تهدى فلابد من الاعتراف بفجر ليبيا، لابد من الاعتراف بقوات غير قوات حفتر وغيره، ولابد من خروج تونس عن موضوعيتها وصمتها واتخاذ مواقف سياسية واضحة.
بالضبط في صميم هذه النقطة زهير، حبيت نقول من قبيلة اللي الموضوع عنده تعامل سياسي أيضا أو صبغة سياسية، ليس فقط صبغة أمنية لابد من الإشارة إليها في ضوء ما حدث مؤخرا في الجنوب، خصوصا ولايتي تطاوين ومدنين أو ذيبة وبنجردان، تلك المدن المنفية ربما أحيانا لابد من الاهتمام مجددا بأكثر ما يمكن أمنيا وسياسيا وتنمويا أيضا، حتى لا يستغل البعض من القابعين على الحدود أو المسيطرين على الجانب القريب من تونس هذه الثغرات ويتسربوا منها بشكل أو بآخر كما يقال. في هذا الجانب بالذات أيضا موضوع التجاذبات السياسية في تونس لابد من تجاوزه الآن. الوحدة الوطنية مطلوبة جدا بين السياسيين، لأن الأمر صار على درجة من الخطورة تصل رأسا بالأمن القومي التونسي. إذن الأطراف التي تتموقع أو تصطف سياسيا انطلاقا من رؤيتها لمشروع الإسلام السياسي أو الحكومة الشرعية أو غير الشرعية والتجاذبات الداخلية الليبية لا يجب أن نغرق فيها كثيرا. ما يعنينا هو تونس وأمنها وسياستها ونجاح تجربتها الانتقالية هذه. إذن موضوع الوحدة الوطنية والكف عن التجاذب السياسي والاستفاف في الموضوع اللي بدنا نتصور الحياد الإيجابي أو النائي بالنفس الذي امتلكته تونس هو الأسلوب الأفضل في اللحظة الراهنة، لأن المياه والأتربة متحركة كثيرا في ليبيا ولن تستقر في المدى القريب على الأقل. فلابد أن ننأى بأنفسنا عن من هو شرعي ومن هو غير شرعي. هناك حكومة وبرلمان معترف به دوليا، البعض يقول هو صاحب الشرعية لكن البعض الآخر يضغط لابد من الاعتراف بفجر ليبيا ومشروع الإسلام السياسي والأحزاب الإسلامية التي تسيطر على الجهة القريبة من الحدود التونسية. أنا في تقديري المتواضع أن هذا الأمر لا يعنينا، ريثما تهدأ المعركة السياسية والعسكرية في ليبيا لا يجب أن تصطف تونس وحكومتها وسياسيها مع هذا الجانب أو ذاك، لأنه الأمر أكبر من مغانم سياسية أو تحالف في مشروع سياسي طيب. إسلامي ليبرالي أو علماني. النقطة الأهم أيضا بالنسبة للجانب الأمني يعود إليه قبل أن أختم، موضوع التحالف الدولي. أنا أتصور لمقاومة أو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية تونس معنية به بشكل أو بآخر، لا أدري درجة العلاقات والتنسيق، لكن تونس اليوم أو غدا ستكون معنية بهذا التحالف الدولي ولو على مستوى استثمار المعلومات وتداولها وتشاركها مع هذه الدول التي تقاتل نفس العدو الآن.
طيب مكي، يهمني جدا أنه أفهم أيضا كيف يقرأ الرأي العام البريطاني أو الغربي بصفة عامة هذا التنظيم، تنظيم داعش الإرهابي الذي يتبنى فكرة أنه يدافع عن الإسلام والمسلمين. سأعود إليك في هذه النقطة، لكن خلينا نكمل مع جمال العرفاوي على مستوى السياسة والسياسيين. كنا نحكيه مليح مع مكي هلال. جمال، مع أنت على مستوى تصريحات سياسية قد تذهب بالبعض إلى أن يطالب الدولة التونسية باتخاذ مواقف غير الموقف التي هي عليه اليوم.
تونس معروفة سياستها هي الشرعية الدولية. الشرعية الدولية ايش تقول اليوم؟ اعتراف دولي بحكومة أثني، اعتراف دولي بالبرلمان، برلمان طبرق. معناتها احنا مع الشرعية الدولية، مع اللي قرر الشعب الليبي نحن مع الشرعية بالفعل. لكن كلام مكي هلال معقول جدا وقت يقول نزلش ندخله في الشأن الداخلي الليبي في المطبخ الليبي. هذا خطر جدا، هذا شخصيا حذرت منه في أكثر من مناسبة، نددت حتى بدعوة بعض الأطراف الليبيين لتصفية حساباتهم السياسية داخل الأراضي التونسية وعبر القنوات التونسية. تعرضت لحملة شنيعة جدا لأصحاب التصالح بالأزمة هذه، لكن متمسكين لأنه أمامنا الأزمة اللبنانية. لأنه الأزمة اللبنانية لما دخلت في الشأن الفلسطيني الداخل الفلسطيني تحولت إلى حرب أهلية، وبالتالي فإنه الأزمة الليبية تبقى في ليبيا، تبقى داخل الحدود الليبية، الشأن الليبي يهم الليبيين، ونحن متمسكين بالشرعية الدولية. هذا ما نقدر نعملوه لأنه هذا الثقافة الأعلى اللي عنا، لأنه معناش بوارج حربية، معناش حامل طائرات، معناش قوة عظمى. احنا باش نفرضوا شروط متاعنا ونفرضوا الطرف على الطرف الآخر، وبالتالي معناتها ننتظر لنرى. وفما مبادئ تتحكم بالسياسة التونسية، عنا موقف من الإسلام السياسي، عنا موقف من التطرف، معناتها مش مطلوب منا معناتها باش نتعاملوا مع أطراف معناتها تمن بالإسلام السياسي ولا تمن بالمشروع مجتمعي بعينه، ما يلزمش معناتها تفرض على جهة معينة باش نتعاملوا مع هذا الطرف أو ذاك.
شكرا لك جمال العرفي، وأعود إلى مكي هلال. من حيث السؤال اللي طرحناه الأخير، مكي أسألك كيف يتعاطى ويقرأ الرأي العام البريطاني والغربي عموما مسألة هذه التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش بعد العمليات الأخيرة، حرق الكساسبة وإعدام بالذبح والقتل والرمي من أعلى سفوح الجبال، خاصة أنك عجبك برشا مقال فيه تحت عنوان لم يعد يصدقنا أحد.
نعم، هو تحية لصديقنا جمال أولا وصديقنا هادي أحمد، يكتب مقال جميل. بالفعل الموضوع صار ما عادش يصدقنا حتى حد، يعني منطق هذوما مش الإسلام ولا يمثلون الإسلام، والإسلام براء من ذلك. لما عدنا لتراثنا ونصوصنا وتاريخنا منذ بدء الخلافة الراشدة إلى اليوم، عنا أنهار من الدم ومشاهد غاية في البشاعة وغاية في السادية أكد أقول. فداعش انطلقت منا، قد تكون ورثة وظفتها أجهزة لا أقول غربية وإنما دولية، ربما في إطار لعبة الأمم والمصالح ولعبة الهيمنة أيضا بشكل سياسي أو بشكل ربما حتى هذه، لأنه ما كشفت عنه هذه التنظيمات قدرة هائلة قد تتجاوز قدرات التنظيمات. يبقى السؤال اللي سألتني عليه التعامل الغربي، طبعا الخوف سيد الموقف، وكذا أقول الرهبة أيضا، اهتمام مخابراتي كبير، تعقب على الإنترنت، وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا مؤخرا وأقروا خطة ربما حتى توظيف الهايكرز أو الناس اللي عندهم قدرة على اختراق هذه الحسابات لوقف هذا الدفق أو هذا التدفق الإعلامي، لأنه قوة داعش أيضا على عكس التنظيمات المتشددة الأخرى هي هذا الجيل، جيل 2.0 أو جيل الإنترنت الذي يوظف ربما بشكل غير مسبوق الهواتف الذكية، المواقع الاجتماعية، تصميم الفيديو وإخراجه وبثه ورفعه على الإنترنت، كل التقنيات الحديثة. هؤلاء مهندسون لم يأتوا من العصر الحجري كما كان يقال على القاعدة في كهوف توربورا وفي جبال أفغانستان. لا، هؤلاء أناس مطلعين جدا على غاية من الأطلاع، درسوا في جامعات غربية مختصة وجامعات عربية، ربما يجيدون اللغات الإنجليزية ويجيدون الأجنبية عفوا، ويجيدون مخاطبة جيل المهاجرين من الجيل الرابع وهؤلاء الشباب. فالأمر على غاية من الأهمية، ونقدر نقول أولوية الأولويات الآن في الغرب أمنيا والسياسية هي سبل وقف هذه التنظيمات، والمتضرر الأكبر هم المسلمون الذين يعيشون هنا. قصة الإسلاموفوبيا تعود إلى السطح في الدنمارك، في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في كل الأماكن تسمع كل يوم تقريبا حادثة على صلة. إذن هذا يصعب من حياة المهاجرين العرب.
وتبقى الخلاصة لو تسمح مكي، وأريد منك تعليق على هذه الخلاصة التي تنشر اليوم على صفحات الفيسبوك في استاتيوات عدد كبير من المشتركين، في خاصة على مستوى الفيسبوك: طائرة أردنية تقصف سوريا، وأخرى مصرية تقصف ليبيا، وإسرائيل تنعم بالسلام.
هذا هو اللافت الآن، أنه القضية الفلسطينية للأسف هي المنسية الأكبر في كل ما جرى منذ ظهور هذه التنظيمات. أكد أقول منذ ما يسمى بالربيع العربي تراجع وتقهقر الاهتمام. المستفيد الأكبر إسرائيل طبعا، لا صادفت أو مقصودة لا أستطيع أن أجزم بالضبط، لكن مصالح أو مصائب قوم عند قوم فوائد كما يقال، هي تنعم بالاستقرار، لأن لا أحد من تنظيم من هذه التنظيمات يجرؤ ربما على الاقتراب من المربع الإسرائيلي، بدليل أنه أو ربما يستعدي العرب والمسلمين والغربيين كلهم على حد سواء، ويرى في معركته أولويات الآن وهي إقامة دولة الخلافة. يعني مشروع قراوس فعل يراد له أن يصبح مشروع ذي أولوية قصوى الآن. هذا ما لا أفهمه، والأنكى من كل ذلك أنهم يجدون متعاطفين من المتعلمين، لكن أقول مثقفين، لكن من المتعلمين على الأقل مهندسين وأطباء وتكوين جامعي يذهبون. ثم أزمة ما، ثم مشكل ما في هوية، في التاريخ، في ثقافتنا، في إحباطات جيل كامل من الشباب، في الفقر، في فشل التنمية. البارح أنا كتبت عن الفشل، يعني في مديح الفشل، ربما تقريبا فشلنا في كل شيء حتى بسيط الأمل الذي أهدانا إياه ما يسمى بالربيع العربي تقهقر الآن وتراجع. صارت الفوضى غير الخلاقة، الفوضى الهدامة هي سيدة المشهد والموقف الأسس كبير.
نعم، الإعلامي من قناة البي بي سي التونسي مكي هليل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات والتفاصيل. احنا راجعين إن شاء الله بعد أخبار مدي ساعة، لكن قبل هذا كلاش انفو بوليتيكا حتى للساعتين. المادي الساعة 13 دقيقة في استوديو جوهرة FM، بوليتيكا متواصلة معكم حتى للساعتين، وقت اللي نستقبل بحثنا في الاستوديو سيد غازي معلل الخبير في الشؤون الليبية. كان من المفروض يكون بحثنا أيضا الإعلامي ناجي الزعيري، لكن رغم محاولات عديدة تليفونه مسكر ما نعرفوش، إن شاء الله يكون المانع خير. ناجي حتى التو ما خلصش الاستوديو جوهرة FM. غازي معلل، مرحبا بك كخبير في الشؤون الليبية. المسألة معقدة إلى درجة إنه تلمومك شوفها معش فاهمين حتى شيء، والمواقف ربما تتغير من لحظة إلى لحظة، خاصة أنه أصدر منذ قليل مقال عن وكالة الأناضول التركية، وقت اللي صرح فيها ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية على أساس أنه تونس تتفهم موقف مصر اللي طلبت من الأمم المتحدة التدخل العسكري في ليبيا، وقالت أنها قابلة إلى أن تتعامل مع أي قرار أممي بخصوص هذه المسألة.
والله هو البيان اللي صدر من وزارة الخارجية نتقصد وزارة الخارجية التونسية في نوع من التضارب أعتقد، لأنه من ناحية هو يفهم فهم موقف مصر وهذا منطقي ومعقول، لأنه الصدمة على الشعب المصري والحكومة المصرية صدمة كبيرة، والمناظر اللي شفناها مناظر بشعة لا نقاش في ذلك، وردة الفعل المصرية كانت ردة فعل مقبولة نوعا ما إلى حد ما، لأنه هذه رد اعتبار إلى الشعب المصري، رد اعتبار إلى الحكومة المصرية أنه هناك مصريين وقع قتلهم بطريقة بشعة، لكن أنه نصل والالتجاء إلى الأمم المتحدة أمر معقول ومنطقي ومقبول، لكن أنه ندعي إلى تدخل عسكري الآن في ليبيا يعني أعتقد أنه هذا أمر صعب الآن أو على الأقل مطلب خطير.
وين الخطورة وإلا صعوبة المطلب هذا على أساس تدخل أممي عسكري في الأراضي الليبية وخاصة على المواقع والتراب اللي تسيطر عليه الجماعات التكفيرية؟
شوف التدخل العسكري شفناه في 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 العراق والشام، في لما تدخلت التحالف الدولي 40 دوله في 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 العراق والشام لمحاربه داعش، والنتائج لحد الان بعض اشهر ليست هناك نتائج واضحه. يعني نفس الشيء، هل هناك هل التدخل العسكري يعني نفس الطريقه يعني بقصف او قصف جوي على بعض المواقع اللي ممكن تؤدي نتيجه او يمكن تزيد تاجل الحل السياسي في ليبيا؟ هو هنا السؤال. لكن إذا كان نحكيه على تدخل عسكري بري في هذه هي المصيبة الكبرى، يعني لأنه لابد أن نعرف أنه التدخل العسكري البري في ليبيا، يعني حتى الناتو أيام 2011 لما كانت تساعد في الثوار على اللي طاح بن معمر القذافي لم يكن هناك وجود أي جندي عسكري على الأرض، لأنه لابد أن نفهم الطبيعة العقلية أو الطبيعة الاجتماعية في ليبيا. في الأخير هي دولة قائمة على ترابط نسيج اجتماعي، قائمة على نسيج قبلي جهوي بحت، يعني أي تدخل عسكري أجنبي حتى ولو كان يكون حتى عربي يعني يصبح المنطقة هو منطق أنا مع أخويا ضد ولد عمي، وبعد ولي أنا وأنا ولد عمي ضد ولد الجار. يعني في هذا يصبح حرب مفتوحة وممكن تدوم سنين، والأرض الليبية أرض واسعة جدا. الشعب الليبي الآن يمتلك 22 مليون قطعة سلاح أقل تقدير دور في أيدي المواطنين الليبيين وأيدي الجماعات المسلحة بجميع أطيافها، يعني هذه حرب مفتوحة. إذا كان حرب تدخل عسكري أرض جوي مش جوي أرضي، يعني نعتقد أنه الأمر يكون معقدة جدا جدا جدا.
هو الذهاب إلى الحرب بالوكالة تتفصل موجود على أرض الواقع اليوم، وأنا يظهر لي مهم جدا أن أذكرك مثلا بكلمات يكتبها فيصل القاسم من قناة الجزيرة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، ويقول فيها لو كانت تونس مثلا هل كانت تونس لتكون الوحيدة التي استقرت أمورها بعد الثورة لو كانت جارة لإسرائيل أو فيها نفط أو لإيران أطماع فيها؟ شو المقصود من هذا؟
هو أكيد فيصل القاسم عنده أجندة سياسية معروفة، يعني وهذا لا يخفى لأحد في نقاشاته على قناة الجزيرة مواقفه بين العموم، لكن أهم من هذا كله هو لماذا نجحنا في تونس ولم تنجح الثورة في ليبيا؟ نأخذ بالمنطق بدوز دولة مجاورة، دولة تونس دولة فقيرة نوعا ما من ناحية الموارد النفطية أو الموارد
الطبيعية،
في حال أنه ليبيا دولة غنية. الفرق الوحيد ما هوش في الموارد الطبيعية، ما هوش في 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 الرقعة الجغرافية. الفرق الوحيد في المؤسسات. لابد أن نعرف أن تونس دولة فيها مؤسسات، فيها تعليم انطلق منذ الاستقلال إلى الآن، مخرجاته الآن ناس عندهم ثقافة عالية وعندهم مستوى علمي وعندهم مستوى فكري محترم جدا. في ليبيا هناك تعليم كان مغيب، مش مؤسسات، لا مؤسسات مجتمع مدني، لا أحزاب، لا مؤسسة جيش محترمة، لا مؤسسة أمن محترمة. يعني لما سقط النظام خلى وراه فراغ كبير. احنا لما هرب بن علي وسقط نظام بن علي
كانت إدارة حاضرة،
الشرطة حتى ولو فر بفترة فراغ بسيطة رجعت وتلملمت بسرعة، الجيش كان موجود ويحرس المنشآت العمومية ويأمن في المواطنين بكل حنكة. يعني هذا خلانا احنا، وكانت هناك أحزاب موجودة منذ عشرات السنين، أحزاب معارضة كانت في المنفى أو كانت في السجون، هذا مش مشكلة، لكن هي كانت أحزاب ورجعت نظمت روحها بسرعة جدا، وهي هي قادت المرحلة نحو اللي وصلنا له الآن في تونس. هذا كل هالمظاهر هذه الكل مش موجودة في ليبيا. لا عندك لا أحزاب، لا عندك مجتمع مدني، لا عندك نقابات. يعني حتى الحوار احنا اللي قدناه في تونس قادته منظمات عريقة. منظمه المحامين وحقوق الانسان والاعراف واتحاد الشغل في ليبيا. الاتحاد ما فيش اتحاد عمال, ما فيش اتحاد اعراف. حتى كان عنده اتحاد اعراف هو مجرد هيكل فارغ من داخل. يعني هذه المؤسسات كلش موجوده, لذلك الان وجود فراغ سياسي. يعني ايش وصل ليبيا الى الصراع العسكري؟ هو وجود فراغ سياسي. يعني ايش خلى الامم المتحده هي الان تسير في الحوار ومش قادره تنجح لحد الان, تقوم بخطوات محترمه لكن خطوات بطيئه.
طيب ليبيا في الوضع الحالي هل يراد لها انها تتواصل على مستوى قيادتها بزوز حكومات, بزوز برلمانات, بزوز دول تقريبا في اطار البحث عن تقسيمها, والا خليها هكا على الاقل شد علينا باب بلا ولهين بها جماعهم صافين الضوء على برشا حاجات اخرى قاعده تصير فوق وتحت الطاوله؟
وشوف المجتمع الدولي, لازم نفرقوا انه نظرة الدول الجوار الى الموضوع الليبي تختلف عن نظرة الدول الغربية او نظرة الدول الاوروبية والامريكية.
نظرة مصر غير نظرة تونس غير نظرة الجزائر, ودايرت نرجعوا له هذا كله
اكيد. لكن الغريب في الامر, صحيح هذا سؤالك في محله, يعني الغريب في الامر انه الدول الغربية الان الموضوع الليبي ليس موضوع على الطاولة. يعني لا الدولة الفرنسية الان بالنسبة لها ليبيا موضوع مهم, للدولة الأمريكية بالنسبة لها موضوع ليبيا موضوع أو ذا أولوية. يعني ما عدا إيطاليا لأنها دولة أقرب دولة إلى ليبيا, مصالح اقتصادية قريبة جدا من ليبيا, هي الآن يمكن تحاول تتحرك في الموضوع على لفة ذا. لكن ما عدا ذا كل الدول الغربية جميع اتجاهاتها هي الآن تنظر إلى ليبيا موضوع ذات أولوية ثالثة مش حتى ثانية. يعني يقول لك أن الأولويات الآن في أوروبا هي أوكرانيا, هي داعش في العراق والشام, ثم تأتي ليبيا.
سوريا
العراق والشام. يعني في الموضوع الإيراني هذا والمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة,
الشرق
الأوسط الإيران والتحالفات الآن ما بين إيران والأمريكان.
ليبيا آخر حاجة,
وليبيا الآن أصبحت موضوع,
وهذا كان خزرولها مع الصدايا.
بالضبط.
علاش وقت للوضع كتير, لأنه علاش وقت اللي الناس هذوما وقت اللي يتشدقوا علينا يتشدقوا بحقوق الإنسان ويتشدقوا بالحريات ويتشدقوا بكرامة البشر, أين هي من كل هذا في اللي قاعد يصير في ليبيا؟
لا لأنه بدنا نعرف أن هذه الدول هي مثل جمعيات خيرية, هي دول عندها مصالح, مصالحها اقتصادية ومصالحها جيوستراتيجية. والمصالح الجيوستراتيجية الآن هي ليست في منطقة المغرب العربي, المنطقة اللي فيها مصالح جيوستراتيجية كبيرة جدا وفيها إعادة تركيبة الهيكلة ككل, مش ممكن نصبح تركيبة تغيير الحدود, هي منطقة الشرق الأوسط أولا ومنطقة أوكرانيا. وهذا الصراع قائم أولا وقبل كل شيء على مصالح اقتصادية, لأنه لابد أن نعرف أنه الآن علاش نضع أوكرانيا الآن.
طيب جدية الحوار السياسي على الطاولة سواء كان من الأمم المتحدة أو من الدول اللي ترعاه, الحقيقة هل هو حوار جدي أم هو مجرد مسرحية غطاء أخلاقي لما يحدث على أرض الواقع؟ تنرجع للسؤال هذا فقط بعد ما نسمع التقرير لإيمان الفجيري حول الأوضاع في ليبيا, ونرجع باش نفهم أكثر التفاصيل شنو قاعد يصير على الأراضي الليبية.
تطورات النزاع الليبي دفعت الدول المجاورة وخاصة مصر للمطالبة بحل سياسي يدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا, خاصة البرلمان المعترف به من قبل المجتمع الدولي, موقف أدى لتأزم العلاقات بين مصر وليبيا بعدما كانت قوات فجر ليبيا اتهمت في أوت الماضي مصر بشن غارات جوية على قواتها. أمر أكدته الولايات المتحدة الأمريكية, ونفته مصر عبر بيان وزارة الخارجية وقالت إنه لا علاقة لها بأي غارة تم شنها على ليبيا. ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا, قامت مصر بإجلاء رعاياها عن طريق تونس بعد ما تعرض المصريين في ليبيا للاستهداف من جانب الميليشيات المسلحة وقتل المئات منهم في حوادث متفرقة من سبتمبر 2011 حتى العام 2014. أوضاع خلت عدد العمل المصريين ينخفض في ليبيا من 2 مليون شخص لنحو 200,000 شخص أكهوا حسب آخر إحصائية للخارجية المصرية. من جهة أخرى يرجع مؤخرا تصريح خليفة حفتر اللواء الليبي المتقاعد وقائد عملية الكرامة للساحة, اللي كان صرح في الصيف الماضي انه عمليات استهداف المصريين في ليبيا تعتبر عمليات انتقامية بسبب عزل مرسي, وبين انه استهداف المصريين يأتي على خلفية سياسية وخاصة استهداف الاقباط منهم اللي يجي كعقاب لهم على تأييدهم الكبير للسيسي. ونبه حفتر في نفس الكلام اللي قاله في الصيف اللي تعدى انه الجماعات الاسلامية في ليبيا تعتبر النظام في مصر نظام علماني, وتحاول الانتقام من المصريين عن طريق تصدير الارهاب والانتقام منهم. في نوفمبر اللي تعدى تفجير التفجير أمام السفارة المصرية في طرابلس ما أسفرش على حتى ضحية، مع العلم أنه السفارة المصرية تم إخلائها من أشهر التأزم العلاقات بين البلدين، حتى سنكرتها الخارجية المصرية وترجع العلاقات ما بين مصر وليبيا للظهور على الساحة في جانفي 2015، وين يتم اختطاف 21 قبطي مصري من مجمع سكني وقت يد الأقباط هذم المكان غير معلوم من قبل المسلحين. تنظيم داعش ليبيا يعلن نهار 12 جانفي على اختطاف العمل المصريين ويهدد بأعدامهم. نهار الخميس اللي تعدى داعش ليبيا تنشر صور للعمال المصريين وهما في وضعية الذبح في مدينة سرت الليبية. في نفس الوقت أشارت مصادر ليبية لسعي بعض القبائل الليبية للتوسط في الإفراج عن المختطفين، مع ترجيح أنه فما عملية تبادل الرهائن باش تصير مع بعض قيادات التنظيم الإسلامي المعتقلين في السجون المصرية. من جهته السيسي يتحرك في آخر الجمعة اللي فاتت ويقرر تنفيذ خطة إجلاء عاجلة للمصريين الراغبين في العودة من ليبيا وإغلاق معبر السلوم. وانهارت لحد العشية داعش تعلن وتنشر فيديو لذبح 21 قبطي مصري، ردود فعل دولية وعربية مندة للعملية. وفي رد فعل السيسي قال جملة: مصر تحتفظ لنفسها بحق وكيفية الانتقام من العملية اللي وصفها بالجبانة. والبارح وفي بيان للقيادة العامة للجيش المصري يتم الإعلان عن تسديد ضربات جوية ضد أهداف تابعة للدولة الإسلامية في ليبيا. من جهته صقر الجاروشي قائد القوات الجوية الليبية بتبرق يعلن أن الضربات المصرية أسفرت على مقتل 40 داعشي.
أنا غازي معلم باش نرجع لك على آخر التقرير بعد شوية، كنت تحب ناخذ من عندك تعليق على التقرير بصفة عامة. شكرا لك من الفجيري، لكن باش نرجع لك على النقطة المهمة الأخيرة اللي هي توجيه الضربات المصرية وتحليق الطائرات وقتل 40 إلى 50 داعشي على مستوى ليبيا. هو يعرفون وين موجودين مع تجمع؟
لا شوف، هو له لا يخفى على أحد أنه منذ 2012 أصبحت مدينة درنة هي مدينة هجرها سكانها اللي كانوا في حدود 120,000 إلى أصبح سكانها الآن لا يتعدى 40,000 مواطن، وأصبحت مدينة تحت سيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة أو التكفيرية أو سميها ما شئت أو الإرهابية، كل التسميات هذه كل هذا معروف. يعني حتى في الانتخابات متاع 2014 الأخيرة في جوان 2014 المدينة الوحيدة لم تجرى فيها الانتخابات هي مدينة درنة. يعني هذا الموضوع يعرفه كل الليبيين القاسي والداني، وكل من ينكر ذلك هو يغطي نفسه بالغربال. يعني فالقصف مدينة درنة هو هي المدينة الواضحة للعيان، وحتى يعني حتى بعض جنرال القائد الأعلى للقوات الأفريكوم الأمريكية صرح في حوالي شهر أو شهر ونص فات قال إنه نحن نعرف جيدا إنه هذه المدينة فيها بعض المئات من المتطرفين الإسلاميين وسنتعامل معها في الوقت المناسب. يعني هذا معلومات يعني استخباراتية ومعلومات عسكرية متوفرة لدى الجميع، يعني حتى لدى المواطن العادي الليبي يعرف إنه هذه المدينة تحت سيطرة. يعني فقصف مدينة درنة هو منطقي ومتوقع، لأنه ما عدا ذلك الجماعات التكفيرية الأخرى منتشرة في بعض المدن الليبية، لكن منتشرة بأعداد صغيرة ومتخفية داخل مدن كبيرة. وهذه المدن في أغلبها ليست تحت، كل هذه المدن هذه ما عدا مدن درنة ليست تحت سيطرة الجماعات التكفيرية. يمكن أنها تحت سيطرة فجر ليبيا، لأنه لابد تصنيف فجر ليبيا معوش تنظيم إرهابي، لكن لأنه مش تنظيم أصلا. هو فجر ليبيا اسم حركة مش اسم تنظيم، لكن هناك بعض الجماعات التكفيرية الجهادية من قاعدة من أنصار الشريعة من داعش من أنواع مسميات مختلفة موجودة، بعض العشرات وبعض أكيد في عديد مدن الليبية من سرت إلى سبها إلى طرابلس.
غازي ما أنت منصورش العشرات فقط من الأشخاص ممكن أنهم يسيروا دولة في اتجاه أنها تصبح مصنفة دولة إرهابية أو مصدر الإرهاب اليوم؟
لا، هي ليبيا ليست دولة مصدرة.
هي تونس وخرجت 3000 تقريبا.
أنا قلت شوف الإحصائيات اللي أصدرتها بعض المنظمات الحقوقية أو بعض المنظمات المحترمة تقول إنه الأعداد المتوفرة الناس اللي موجودين في المناطق الإرهابية المعروفة الآن معروفة اللي هي منطقة العراق ومنطقة سوريا، إن الأعداد الكبيرة جدا هي من تونس ومن السعودية. أو أولا يعني الجالية اللي الأشخاص الليبيين متواجدين في منطقة هذه متعدوش بعض المئات، لكن أكيد إن هناك بعض المئات من الليبيين الليبيين الآن الموجودين في ليبيا هم يتبنوا هذا الفكر الإرهابي، وأكيد هناك بعض المئات أخرى من جنسيات أخرى من توانسة وعراقيين وأفريقيين ويمنيين ومختلف الدول العربية. أي أكيد هذا لا شوف.
لكن أن تتحول ليبيا كمصنع أساسي لصناعة الإرهابيين، لأنه تعرف أنه التكوين أساسا خاصة على مستوى التوانسة اللي اليوم موجودين يحاربوا في سوريا أو في العراق، تكوينهم بالأساس العسكري الدفاعي هذا الكل صار على مستوى الأراضي الليبية.
أكيد لا شوف.
معسكرات
هذا لا ينكره أحد، لأنه شوف لأنه بدنا نعرف أن الوضع الليبي منذ سقوط عمر قذافي إلى اليوم، يعني كانت هناك غياب تام للدولة، كان هناك غياب للهيمنة سلطة الشرطة والجيش على الأراضي الليبية، وكانت هناك فراغات كبيرة جدا، وهذه المجموعات الإرهابية التكفيرية تنشط داخل هذه الفراغات. يعني هناك مدن لا يوجد فيها عدد كافي من الشرطة، عدد كافي من الاستخبارات، لا جيش. هناك مدن بعيدة جدا على المركز، على المدن الكبرى، على مدينة طرابلس، على مدينة بنغازي. فلذلك مفروض منطقي انه هذه الجماعات مش تتحرك داخل الدولة الليبية. الدولة الليبية دولة شاسعة جدا، هي 12 مرة قد دورة تونس. الصحراء الليبية صحراء كبيرة جدا. وننساوش انه اللي صار في مالي، انه بعد الهجوم الجيش الفرنساوي على هذه التنظيمات في شمال مالي، هذه المجموعات كبيرة من اللي هربت من شمال مالي اتجهت نحو الجنوب الجزائري، ثم اتجهت اساسا نحو ليبيا. وهذه الجماعات لقات ملجأ ولقات مخبأ ولقات امكانيات طيب متوفرة لها باش تنشط.
على مستوى الحلول العسكرية المتخذة اليوم من الدولة المصرية، بعد الفاصل وكان نسمح نحكيه أيضا على الصفقة المصرية الفرنسية واشتراء 24 طائرة رافال، هذه هل تأتي في إطار نفس الصفقة، في إطار نفس الحرب المفتوحة اليوم، وأيضا الاختلاف في المواقف بين الجزائر مصر وتونس، مهم جدا أن نرجع عليه جزء بعد الفاصل.
اسكات يا عيشكم، الناس الكل تسمع كلام البونيوس. 300 مرة نقولك أحكي بالبونيوس، 300 مرة نقولك أبعث مساجاتك بالبونيوس، 300 مرة نقولك تكلم الناس الكل بالبونيوس.
مع لوفر جنح تمتع ب 300% بونيوس طول حياتك، كل ما تشارجي ب 500 مليم أو أكثر بونيوس صالح للمكالمات والإسماس نحو كل المشغلين. ملا اسمع كلام البونيوس وحاول للوفر جنح على النجمة 140 ديال.
أريدو خاطرة عزيزة عليك وتخاف عليها، تويوتا تدللها وتتلها بها. من 16 فيفري ل 16 مارس تويوتا تمتعك 25% دو رميز على الفيدانج، الزيت، الفلتر اير والمان دوفر في أجنس المرسى، الشرقية ولا سوسة، وهكا تتهنى عليها وتطلع رابح. لأكثر معلومات اطلب ال 71 854 854. تويوتا toujours mieux toujours plus loin.
استنونا نهار الخميس من 6 ل 8 متاع الليل مع إيمان على جوهرة اف ام.
من حجرة أبو جعفر للساحل العظيم، من أسوار البلاد العربي لاستاد لمين، بدأت الحكاية عام 25 وبدأت تضحيات جدود اللي بغرامها متمسكين. 90 سنة مجد وتاريخ وتيتروات، 90 سنة ذكريات وغصرات في مدارج استادات. آني تيتروات، آني عام تحلت الجمعية والناس اللي بكيت، آني العام اللي بعده دوبليسون دي فات، آني خلص الناس اللي زاد، اني ليدر في الافريك في الاربع سيكسيونات، اني ايتواليست بالروح والدم.
كانك كيفي ايتواليست في الدم، خذ نمرو ليتوال موبيل تربح وتشجع به جمعيتك وتتمتع ب 300% بونيوس على كل عمليه شحن بقيمه دينار او اكثر. رقم مفضل ليتوال موبيل لو اتصال تونس مع 500 ميجا انترنت موبيل كل ما تستهلك 9 دينارات. بمناسبه اطلاق عرض ليتوال موبيل وحتى ال 31 مارس نجم تربح 100 مره قيمه الشحن بتاعك، اضافه الى 300% بونيوس ابتداء من دينار. مع ليتوال موبيل ديما معاك يا ليتوال.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
والحقيقة ما زلنا نلوج، خاصة في إطار البحث عن تقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام التونسي اليوم في إطار هل الوضع خطير ولا. لكن قبل خلنا نرجع إلى اختلاف المواقف بين الدول المجاورة إلى نفس الدولة اللي هي ليبيا، سواء كانت مصر وإلا تونس وإلا الجزائر. الحقيقة الكلها اتخذت نفس المواقف من حيث التعزيزات الأمنية على مستوى جيوشها والحدود تأهبات كبيرة واضحة للعيان، ولكن من حيث التدخل العسكري يختلف الموقف. مصر دخلت وضربت بالطيارات، وسؤال اليوم هل هي ضربة زوز ثلاثة وينتهي الأمر، أم هي ضربات متتالية على امتداد شهر، وهذا ربما يكون عنده وخائم أخرى وتداعية أخرى. الجزائر مع الحل السياسي بالأساس، وتونس هيك ضريبة منا ضريبة منا، معناتها ساعات تجي مع الجزائر ساعات تجي مع مصر. وين يميل الريحة تمل معاه؟
شوف أكيد هو الدول الفاعلة الآن في الملف، الدول العربية الآن الفاعلة في الملف الليبي هي ثلاثة دول بالأساس، هي مصر والجزائر وتونس. يعني للأسف هناك تباين في المواقف ما بين مصر والجزائر، يعني في حال نشوفوا أنه مصر تدعم بقوة طرف ضد طرف آخر، طبعا الطرف تدعم فيه مصر هو الطرف اللي عنده الشرعية الدولية وعنده شرعية انتخابية، هذا مقبول. لكن بظل هذا الصراع السياسي الآن وهذا الصراع العسكري الآن يصبح الأمر مختلف، لأنه لابد أن نعرف أن الأمم المتحدة الآن هي تضع على طاولة الحوار الطرفين، دعات المؤتمر الوطني ودعات البرلمان، وهذا ما هذا ما رسى عليه الجزائر. والجزائر منذ اندلاع الأزمة في شهر 7 2014، الجزائر كانت الدولة العربية الوحيدة التي دعت كل الأطراف السياسية إلى العاصمة الجزائر، وسمعت من كل الأطراف، وحاولت تقوم بحوار وطني ليبي برعاية جزائرية. لكن للأسف هناك بعض الأطراف الخارجية خلينا نقوله هي لساعات لتعطيل هذا المسار اللي كان ممكن يكون مسار جدي، لأنه الجزائريين كان عندهم مسار جدي فعلا. يعني كما الجزائريين اللي بدنا نكون واضحين، الجزائريين هم من الناس اللي دعموا المسار التونسي إنه اللي وصلنا له الآن. يعني الجزائر دعمت بقوة كل ما أوتيت من قوة لتوصل تونس إلى بر الأمان وانتخابات واللي وصلنا له الآن. الجزائر كانت تسعى في نفس الوقت إلى أنه الحوار السياسي بين الأطراف الليبيين المتصارعين سياسيا، وجلبت كل الأطراف إلى طاولة، حاولت تجلبهم إلى طاولة الحوار. لكن كان هناك أطراف، خلينا نقول بكل صراحة أن المصريين كانوا غير راضيين على هذا التوجه، والصراع السياسي القديم ما بين الجيش المصري والجيش الجزائري موجود منذ عشرات السنين. ولذلك أنا أقول لك أن الجزائر لن تسمح بتواجد عسكري مصري مباشر أو غير مباشر على حدودها مهما كانت التكاليف، وهذا منذ عشرات السنين معروفة. يعني لما كان معمر القذافي يحكم، يعني كانت العلاقة ما بين الجزائر ومعمر كانت متتوتر في حين وترجع في حين آخر، كلما اقترب معمر القذافي أكثر إلى المصريين كان هناك توتر، هناك توتر، وهذا معروف. يعني في نطاق الزعامة العربية والزعامة وقيادة الموقف العربي، الصراع وبعض ضعف مصر بعد معاهدات كام ديفيد، أصبحت الجزائر تلعب دور كبير في هذه في دور الجامعة العربية وفي قيادة الأمة العربية نحو الخيارات الكبرى.
طيب المواقف اللي تصدر من وزارة الخارجية التونسية اليوم، بمعنى أنها تطلب مثلا من الجالية التونسية المتواجدة على الأراضي الليبية عدم التحرك على الأراضي واتخاذ الحيطة، وأيضا محاولة ملازمة الأماكن اللي هم موجودين فيها وعدم الخروج إلا بالضرورة القصوى، ثم تدعو مواطنين التوانسة الموجودين على الأراضي التونسية من عدم التوجه إلى ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوى أيضا، هذا ما يعني؟
يعني انه احنا دولة ضعيفة، دولة ضعيفة اقتصاديا، لانه نخافوا انه عودة، لانه نعرف جيدا انه عندنا عشرات الالاف من العمال التونسيين الان في ليبيا. يعني هذه العودة الكثيفة لهذه العمال في وقت واحد سيثقل كاهل الدولة التونسية، وسيثقل كاهل العائلة التونسية لهذه العمال هذوما يشتغلوا في ليبيا ويعيلوا في عائلاتهم وفي اقربائهم، فتصبح هناك مشكلة اجتماعية اقتصادية كبرى. فلذلك تونس الان هي خايفة انه هالوضع الان يتطور امنيا وعسكريا ليصبح المواطنين مستنيين إشارة من وزارة خارجية ويتنقلوا بروحهم يروحوا، لأنه أي مواطن يحسب الخطر مش يروح بطبيعته، مش بشي حياته أهم من الخبزة في كل الحالات. لذلك أنا أعتقد أنه هناك تذبذب في الموقف التونسي. أنا أعتقد أنه الموقف التونسي لابد يكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية. يعني لابد أن نعرف الحجم، ونعرف حجم الناس وحجم وأوزان القوى الموجودة على الساحة. هناك موقفين متباينين الآن، أو على الأقل
التنسيق اليوم الحقيقة معتها في تونس يصير مع الجزائر، يصير مع مصر، يصير مع الاثنين، تونس قاعدة تخربل في المواقف.
تونس واخذ موقف موقف شبه مش محايد, يعني موقف ما بين الموقف المصري والموقف الجزائري. لما تقرأ البيان النص الأول هو داعم للموقف المصري والنص الثاني للبيان هو داعم للموقف الجزائري. أنا أعتقد أنه لابد أن يكون موقفنا أكثر وضوحا, لأنه إحنا مصالحنا أكثر وأهمية وأكبر من المصالح الجزائرية أولا
والمصرية
أيضا, لأنه لابد أن نعرف جيدا أنه في السياسة الجغرافيا تحكم أنه ليبيا هي الدولة اللي فيها 95% من سكان الدولة الليبية يسكن على حدود التونسية, يعني على حدود, يعني منقول على بعد 300-350 كيلومتر من رأس جدير. هذه المنطقة يسكنها 95% من السكان الليبي سكان ليبيا. يعني هذو من الناس هذو ما أقرب لنا من مصر, أقرب لنا اقتصاديا, أقرب لنا اجتماعيا, أقرب لنا سياسيا في كل الحالات. يعني بغض النظر عن تواجد جماعات إرهابية لابد محاربتها لأنه نختلف وش فيه, لكن على مستوى الشعبي هذه المنطقة هي أقرب لنا. يعني حتى مصالحنا الاقتصادية احنا مرتبطة بهم, يعني احنا تونس راهي نصدروا في سنويا في 870 مليون دولار سنويا لدولة ليبيا من المنتجات التونسية. يعني هذا رقم مش محترم جدا, وممكن يولي حتى أكثر, يعني وعشرات الآلاف من العمال. يعني لابد أكون ندرس مصالحنا بأكثر دقة, وأنا أعتقد أنه مجرد رأي.
أي مصالحنا شنو تفترض اليوم؟
مفترض
أنه يكون موقف تونس مع من؟
يعني أنا حسب اعتقادي أنه التنسيق مع الجزائر أكثر هو الأهم. لأنه مصالح حتى الجزائر لها حدود, إحنا حدودنا وحدود مصر وحدود تونس وليبيا والجزائر جغرافيا تعتبر نفس الحدود. يعني هي امتداد, هذه الحدود يمر عن الإرهابيين اللي يمروا للجزائر ويمروا ليبيا وتونس, يمروا على هذه الصحراء الممتدة بين تونس والجزائر وليبيا, هي المرتع لهذه الإرهابيين. فلابد التنسيق مع الجزائر يكون أكثر, وأنا أعتقد الزيارة اللي قام بها سيد رئيس الجمهورية إن شاء الله تكون أول خطوة, لكن لابد من تنسيق على مستوى وزارة الخارجية على مستوى الاستخبارات يكون أكبر في الموضوع هذا.
طيب على مستوى مصر خلنا نرجع لحكاية السيسي والتدخل العسكري اللي صار على الأقل من تحريك طائرات في إطار الضربات الجوية اللي صارت. هل هي ضربات مش تقتصر على البارح واليوم, وإلا لأنه لليوم تقريبا ما زالت الطلعات الجوية والضربات على, وإلا طويلة المدى الحكاية, خاصة أنه السيسي لم يوضح موقف مصر وقال لمصر أن تحتفظ بحق الرد كلما أرادت ذلك.
وشوف راهو الطيران المصري مش أول مرة يضرب في ليبيا, يعني يضرب في شهر 8 اللي فات,
لكن أول مرة يعترف بأنه يضرب
أكيد, لكن حتى في شهر 8 هو ما اعترفش رسميا,
أصدر بيان رسمي قال لم أضرب وما كنتش أنا
لكن كل وسائل الإعلام وكل حتى الإدارة الأمريكية في موقفها من هيك الضربات كان يلمح أنها على علم أنها أن الإدارة المصرية أو الإدارة كانت وراء هذه الضربات, لكن هذه المرة صحيح المرة هذه كانت ضربات واضحة ومعلنة واللبس عليها. الآن ماذا بعد؟ يعني هل الضربات هذه ستتوقف
أم لا؟ قبل ماذا بعد, وتنرجع لك للسؤال داير هاني خديت نوت, أما قبل ماذا بعد الحقيقة دار برشا كلام حتى من بعض الساسة أحيانا أو المعارضين على أساس أنه هذا تكتيك بين السيسي وحفتر, وحتى الفيديو مفبرك والسيسي هو من أمر حفتر بتنفيذ العملية كغطاء أخلاقي لضربات جوية موجعة على درنا.
هذا يدخل في طال التأويل والتأويل هذا صعب.
ما التأويل أنت معناتها من منطلق خبير في الشؤون الليبية تمشي معه ولا؟
أنا أقول إنه التنسيق ما بين حفتر والسيسي هذا لا لبس فيه, التنسيق كبير وكبير جدا, يعني هذا لا يختلف عليه اثنان في ليبيا معروف. يعني حتى حفتر يعني في 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 تصريحه أمس ولأمس يدعو السيسي إلى التدخل العسكري بكل قوة, يعني هذا ما لا يختلف عليه. أما لكن في نفس الوقت هذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية موجودة على الساحة الليبية, موجودة بكم عددها كم عدد أفرادها حد ما يعرف, لكن هذه موجودة إنه العملية ممكن تصير إنه ممكن جماعات تكفيرية, هذه أسلوبهم, هم موجودين مش يرهبوا الناس, هم هو عملهم إنه هم يعملوا عملية إرهابية للبروباغندا بتاعهم لإرهاب العالم الخارجي, إنه هذه العمليات ممكن تصير. هل هي مفبركة أو غير مفبركة؟ هذا يحب لنا تحليل مخبراء مش يعني
ويظهر لي يلزمها برشا جماعة المخابرات به. قبل ما نمشي لماذا بعد أيضا لو تسمح لي غازي معلا وأنت الخبير في الشؤون الليبية, السيناريو المصري اللي صار وقت اللي السيسي خذ الحكم العسكري وخذ البلاد حتى من خلال الانتخابات اليوم يتقال عليها ما يتقال. لماذا ما تعودش وما كانش نفس الموقف الدولي من حفتر؟ وكنا متوقعين انه حفتر ربما ايضا يمسك البلاد بالطريقة المصرية والسيناريو المصري يعاود على مستوى ليبيا.
لا هو حفتر خلينا نكون واضحين, حفتر ليست له القوة لا العسكرية ولا السياسية. هو اصلا حفتر الان ليس له اي منصب, هو الان يصارع داخل حكومة طبرق لتسلم منصب رسمي. هو الان ليست له منصب رسمي, هو ليس القائد الاعلى للقوات المسلحة, هو ليس وزير الدفاع, هو مجرد شخص.
لكن هو شخص اليوم حرك الطيارات وحرك الجيش وضرب,
هي لانه هو عنده وراه ككل الزعماء الليبيين. ثم الزعيم الليبي الان ما وراش ميليشيا, خلينا نكون واضحين, ما وراش كتائب معسكريه. يعني كل الزعماء الليبيين السياسيين بين قوسين زعماء, يعني
قديش عندهم من زعيم بربي على ذكر الزعماء في ليبيا, معناتها الى جانب الحكيم هذايا وحفتر.
هناك في ليبيا عشرات الزعماء وعشرات الكتائب. يعني فما عديد من الزعماء هذوما او المتصدرين الساحه متجمعين مع بعضهم عاملين كتله, وفي مشكون عمل وعمل كتله وحده, لكن الكتائب كلها عندها ولاءات, يا اما ولاءات ايديولوجيه او الاغلب هي ولاءات جهويه قبل ما تكون ايديولوجيه. يعني الكتائب اللي الان تسير في الكتائب اللي تنتمي الى ما يسمى فجر ليبيا هي في الاصل كتائب جهويه قبل ما تكون كتائب ايديولوجيه. هي الان تنتمي الى هي ولاءها لمدينه مصراته قبل ما يكون اي ولاءها لاي شيء اخر, هي ولاءها لمدينة غريان, هي ولاءها لمدينة الزاوية. في هذا الولاءات لهذه المدن هناك بعض الجماعات عندها ولاءات ايديولوجية أكيد, لكن الولاء الأول وقبل كل شيء أن أكد لك هو ولاء جهوي بالأساس, هو ولاء جهوي بالأساس,
جهوي
بالأساس. يعني الآن هاني حتى الأمم المتحدة, يعني الأمم المتحدة لما أرادت أن تقوم بحوار ما بين الأطراف السياسية البرديت اليون أعلن رسميا أنه لابد أن تكون مصر راضية, لن تقبل مصراتها, لن تقبل مصراتها بقبول الحوار لن ننجح الحوار, لأنه هذا ومصراتها معروفة أنه إنها مدينة ذات ثقل عسكري ذات ثقل اقتصادي, مدينة لها 500,000 أو 800,000 مواطن يسكنوا فيها, وهذه المدينة أكيد يكونوا فيها اتجاهات سياسية مختلفة. يعني ما تجبش تكون مدينة مصراتها كلها إسلاميين أو كلهم ليبراليين, لكن الآن التوجه العسكري اللي طلع من مصراته هو توجه جهوي. لأنه لما نرجع في الأحداث في شهر آخر شهر سبعة لما تحركت جماعة مصراته نحو طرابلس كان لمحاربة مجموعة تنتمي لمجموعة الزنتان. يعني هذا في الأساس هو صراع جهوي قبل يكون صراع ديولوجي
واضح. ماذا بعد؟ السؤال المهم جدا واللي أكيد الرأي العام اليوم يحب يعرف شنو نجم يصير, وين ماشيين بالضبط بعد البوز على الويب, تنجاوبوا على ماذا بعد. وكان تسمح لي أيضا بعد البوز على الويب ماذا بينا نرجع لك غازي معلا, وانت الخبير على مستوى الشؤون الليبية, نفهم إذا كان عندك معلومات جديدة على زملائنا الرهائن سفيان ونذير. وقبيلة جميل العرفي ويقولوا أنه اليوم عندنا 30 رهينة تونسية موجودة عند الجماعات الإرهابية في ليبيا, راجعين بعد البوز على الويب.
بوز على الويب.
مرحبا بكم معنا في بوز على الويب, نبداو مع فيديو لتوفيق بن دريك اللي في كل مره
الاستاذ ينجم يقرأ حتى في الساحه. اذا الاستاذ اللي بريمي ومهان وما يقولش هو ذريق تطلع بهين.
اذا حكيما تقول انت توفيق نتفهم مطالب الاساتذه,
لان
نتفهم
مطالبهم, ما عادش بيكم تتفاهموا. نطلب الاساتذه ما عادوش تعملوا القراوه بر واسكنوا في القصبه, هزوا جراري وواعد وانتصبوا واعملوا اعتصام وقتوا يخلصوكم.
فيديو اخرى البارح عملت رقم قياسي من اللي بارتاجوا فيها الارهابي التونسي كمال زروق في مدينه الرقه السوريه, يقول في خطبه الجمعه اللي فاتت انه الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان حاضر في وقتنا لالتحق بداعش. كلام استنكروه مستعملي الانترنت لفيسبوك ولي تويبر وقالوا شوف شنو يطلع من داعش.
نضم إلى دولة الإسلام وأفعل
ما زالت تداعيات ذبح ال 21 قبطي مصري تثير البوز، والفيديو اللي تبرتجوه البارح كانوا تقريبا بكلهم يحكيوا على الموضوع هذا. والبارح الهاشتاج اللي دار مليح على تويتر فيه هاشتاج 21 كابت اللي يعني به ال 21 قبطي اللي تم ذبحهم. شعار الفيديو اللي تنشر وفيه عملية الذبح كان شعار يشبه برشا الشعار قناة الجزيرة. التفاصيل نلقاوها في الفيديو هذا اللي عمل نومبر دو بارتاج كبير البارح على فيسبوك.
الفيديو الذي تم إذاعته لاغتيال إخواننا المصريين على إيد داعش يقال إنه هو طلع من قناة اسمها الحياة. أدي اللوجو بتاع الحياة وأدي اللوجو اللي جنبه. الله، ده خطاط واحد ولا هو فيه إيه؟ ولا هو نفس الحدوتة؟ ولا هي يكش صدفة؟ أدي شعار الجزيرة وأدي شعار القناة الجديدة اللي بتبث قتل المصريين والفيديوهات.
ما زلنا في نفس الموضوع، وفيديو أخرى دارت مليح البارح في العالم العربي وفي تونس زادة اللي يظهر فيها التأثر الواضح. الخو واحد من الضحايا اللي تم ذبحهم كلام ياسر يوجع في الصميم.
أخويا غمس يا أبوي،
أخويا غمس يا أبوي، أخويا غمس
يا أبوي،
أخويا غمس يا أبوي، أخويا غمس يا أبوي،
أخويا
غمس يا أبوي، أخويا
ونختم مع بيان القوات المسلحة المصرية حول قصف مواقع الإرهابيين في ليبيا اللي كان زاد واحد من الفيديو اللي عملوا بارتاج كبير على فيسبوك.
بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها العظيم والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد. قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي.
هيك بزع على اليوم وفيت نقابله معكم غدوة إن شاء الله.
بس على الويب.
شكرا لك من الفجاري. كانت هذه تقريبا معظم التصريحات الحقيقة ويحقش على الإرهابي كمال زروق اللي معناتها توصل به الجرأة على أساس أنه يطلب من الرسول أو يقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مازال جاء موجود بيناتنا راه وانضم لداعش، معناتها مكبر عليه ولا بابا. هذه هي معناتها، هذا هو المثل، معناتها أسكو هم باش يمشي ويتبعوا الرسول ولا الرسول باش يولي يتبعهم. معناتها الحقيقة كان هكا الإسلام يعني، أنه الرسول يعني أصلا يبعث ربي باش يتبع تنظيم. فعلى
يعني هذا الخطبة هذه إذا كان كانت تعتبر هذه تعتبرها الناس خطبة، هذا أكبر دليل أن هذوما ما عندهم حتى علاقة بالإسلام. عندهم حتى علاقة بالإسلام، يعني احنا كنا مسلمين والشعب التونسي والشعب العربي معظم مسلمين ونعرف انه الرسول ابعد ما يكون على الدم وما ابعد ما يكون على الانتهاك الحرمات يعني هذا كلام
تاع انك تقول انه الرسول باش ينضم الى داعش.
يعني هذه قمة التخلف،
داعش تنضم الى الرسول ولا الرسول
تخلفهم يعني، وناس متخلفين. خلينا نقول بكل صراحه، ناس متخلفين يعني، وناس حتى جهله بالدين يعني، هذا جهل بالدين يعني. يعني يعني ينزل مرتبه الرسول الى المستوى هذا يعني، هذا هم الكفار مش احنا يعني.
اكزاكتومون، مالوريزمون احنا ماذا بينا لا نكفر ولا حد شيء، ولكن
لما توصل انت تحكي على الرسول بالمنطق هذايا يعني اكيد احنا ما نكفروش الناس من هذا المنطق، كانه منطق تكفيري يعني، بس بالاتجاه المعاكس يعني.
وين وصلت الدنيا؟ تتفصل السؤال المطروح توا واللي باش نختموا به تقريبا قبل السؤال الاخير، ماذا بعد؟ وين ماشيين الحقيقه غازي معلم؟ معناتها الامور وين تنجم تمشي؟
هي كل السيئات الان مطروحه يعني، الان ننتظروا في اجتماع مجلس الامن ونشوفوا شنو القرار اللي ممكن يصدر على مجلس الامن، وهذا سؤال كبير جدا لانه هناك صراعات داخل مجلس الامن اصلا.
قبل قرار مجلس الامن، واسمح لي في هذا، قرارات الدول العربية والجامعة العربية كان حبينا نحكيه على كما زال فما جامعة الدول العربية وين
بالضبط؟ ما عشت
الأمم العربية مش باش تتحرك وحدها ومش باش تحس على العرب وحدها.
لا هناك سلك
البارح في الأيام جماعة مشيت تجري سقي على من راسها لشارلي بدو والباريس والمسيرة لرفض الإرهاب. اليوم أنا نتفرج معناتها مصار 21 أعلن الحداد 7 أيام على روحه، الأردن كيف كيف على الحداد 40 يوم على الطيار متاعه، ولا حد عبرهم.
لا هناك قطيعة بين 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 الحكومات العربية.
أمم متحدة مش تتحرك
لا هي الأمم المتحدة عندها أجندة متاحة الخاصة، لكن احنا من في الأخير الدول العربية سنكون تطبع لهذا القرار الأممي. لكن الآن القرار هو سيكون قرار مصري بامتياز. ليس هناك قرار جامعة عربية. لا أعتقد أن هناك إجماع داخل جامعة عربية حول الملف الليبي أو في... صارت اجتماعات سابقة يعني في جامعة عربية ولم يخرج بأي قرار واضح. يعني وكما كنت نحكي لك قبل يعني الصراع أو التجاذب أو عدم التفاهم أو عدم التنسيق بين مصر والجزائر هذا واضح. يعني في اجتماع الأخير لدول الجوار كان واضح، في اجتماع جامعة عربية كان واضح، والآن مصر هي اللي ستقود إذا كان هناك عمل عسكري مش تقود مصر. يعني مصر الآن تعتبر نفسها هي دولة مضرة من العمليات الإرهابية لأنها قاعدة تقع في أكثر ما يكون في على قرب من حدودها، وهي الآن تدعم في حكومة طبرق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. ولذلك هو هذا صار قبل أنه مصر دعمت حفتر في شهر 8 ببعض الطيارات، وهذا أكدته كل المصادر الإعلامية والدولية. فلذلك أنا أعتقد أنه مصر هي الآن المعنية الأولى بهذا التدخل العسكري. لكن ما هو نوعية تعيد التدخل العسكري؟ هل التدخل العسكري الآن سيكون مجرد ضربات جوية سريعة ومقتصرة على بعض المواقع المحددة مسبقا لهذه التجمعات، هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية، أم أنها سيكون عملية قصف على كل المدن الليبية أينما يكون هناك حتى بعض المجموعات الصغيرة، يكون القصف على مدينة طرابلس أو مدينة مصراتة أو قصف على مدينة مدن أخرى؟ هذا هو السؤال. إذا كانت اقتصرت على العملية على بعض كما صرنا شفنا البارح مدينة درنا أو بعض التجمعات في سرت أو ما غير ذلك، أعتقد أنه ستمر الأمور بسلام نوعا ما ونتعداه إلى مرحلة ونتمنى ونتعداه بعدها إلى مرحلة حوار سياسي جدي بين الأطراف الليبية للخروج من الأزمة. أما إذا كانت تتواصل العملية العسكرية المصرية، وخاصة إذا كانت العملية العسكرية بدون غطاء شرعي دولي، مش شرعية الدول العربية وجماعة الدول العربية، بدون غطاء شرعي دولي، أعتقد أنه هذه مرحلة ستكون مرحلة وخيمة وصعبة وسنشوف فيها عديد التقلبات. وإذا كان كده السيناريو أبعد أنه تدخل عسكري بري مصري، فهذا يعني دخلنا في حرب إقليمية لا تنتهي إلا بإزالة مدن من أصلها أو عشرات الآلاف من القتلى. هذا في حال ما مشيت مصر في خيار.
طيب الأمور مسيطرة عليها على مستوى الأراضي الليبية، وإلا ممكن أنها تنجر إلى أراضي أخرى، بمعنى ممكن تحويل الحرب إلى الجنوب التونسي مثلا، أو الصراع على الأقل خلينا نقوله، أو الهروب. أنت قلت لي قبيلة القصف في مالي خلى الجماعة تهرب إلى الجزائر وإلى ليبيا وإلى أراضي أخرى.
إيه لكن هذا يراه شوف، لكن القصف في مالي لأنه اللي صار في شمال مالي أنه هذه الجماعات التكفيرية تجمعت كل ما بعضها وتمركزت في مدن كبيرة جدا وأصبحت تسيطر وأصبحت عددها بالمئات أو حتى بالألاف، ولما قصفت هذه الجماعات هربت بالعشرات وبالأفراد. واللي صار في عين نميناس في جنوب الجزائر هو من تبعات الهروب هذه الجماعات إلى الواحد. لكن الآن في ليبيا ليست هناك جماعات ما عدا مدينة درنة كما قلت لك، ما هماش هناك تجمعات كبيرة بأعداد أنها تسيطر التسيطرة التامة على هذه المدن، ما نحكي على جماعات التكفيرية الإرهابية. يعني ليست هناك حد المعلومات اللي نعرفها أنا، ما هناش مش مدن تسيطر، مدن كبيرة ما عدا مدن درنة تسيطر عليها جماعات إسلامية متطرفة. لذلك القصف سيكون نوعا ما قصف، سيكون فيه عدد كبير من الضحايا المدنيين، وهذا سيخلف مشاكل كبيرة جدا. لكن السؤال الأكبر هو مش تصرف مصر، السؤال الأكبر هو ماذا سيكون موقف الأمم المتحدة؟ لأنه لحد هذه اللحظة الأمم المتحدة تحكي على حوار يدير بناديس وليون، دار عمل منه جولتين في جنيف وعمل منه جولة خلال الأسبوع الفائت في غدامس. هل هذا الحوار سيتوقف؟ هل سيواصل؟ هل هذا الحوار يعطي نتيجة أو لا؟
جدي أو لا؟
جدي أو لا؟
مدى جدية الأطراف
اللي مشاركة فيه؟ أنا أقول لك الأطراف الليبيين هي واخدينها بجدية. أنا أكد لك أن الأطراف
كل الليبية كل الأطراف الليبية
أخذوا بجدية. لأنه في الأخير هذا من الأطراف الليبية هي أطراف خارجة من الشعب الليبي، والشعب الليبي ب90% من الشعب الليبي أو 99% من الشعب الليبي تعب من السلاح، تعب من الحرب، تعب من الدم. الآن 4 سنوات أو أقل أو أكثر من الصراع المسلح، يقف احيانا ويرجع في احيان اخرى. يعني الشعب وكل قيادات هالشعب هذايا بمعظمها الان اذا كان هي فعلا تسمع في شعبها عارفه انه الشعب الان الشعب الليبي تعب وفد من الصراع المسلح. فالقيادات هذه او الناس اللي تمثل هالشعب هذايا الان مشيت لجنيف ومشيت لغدامس، اكيد كل واحد عنده اجنده بتاعه هذا اكيد، لكن عندها على الاقل الرغبه الجديه في الجلوس على طاوله الحوار وايجاد حل سلمي مرضي لجميع الاطراف الليبيه. لكن هذا الحوار الان بقرار القرار الاممي هل بشي كان طلع هذا ممكن ما يطلع زلمه اذا كان طلع القرار الاممي هذا هل سيدعم الحوار ويدعم عمل برناردو ليون ام سيتجه نحو خيار عسكري؟ انا 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 انا, أنا اعتقد انه الخيار سيكون خيار نحو فرض الحوار باكثر جديه. اعتقد انه اعتقد ذلك لانه الان الدول الغربيه غير مستعده لخوض لغوض حرب عسكريه حتى لو جويه على ليبيا، لانها في الاخير هذه حرب مكلفه. الان الجبهات مفتوحه في عديد الدول العالم، يعني صعب ان الدول الان تفتح نفسها جبهه اخرى جبهه. ودوله ليبيا دوله كبيره جدا، يعني الضربات ستكون مكلفه. نذكر جيدا انه لما كانت هناك ضربات جويه في 2011 أيام الناتو، كم من دولة تدخلت، كم من طائرة تدخلت، كم كلفت هذه الحرب. هل المجتمع الدولي الآن مستعد لشن حرب بهذه الطريقة أو لا؟ الموضوع ما زال أعتقد مسابق لأوانه. لكن مكافحة الإرهاب بطريقة أخرى، يعني مكافحة الإرهاب مش بشرط هي تكون بقصب الطائران، يعني عمل استخباراتي، التنسيق مع دول الجوار في العمل الاستخباراتي، يعني عمليات عسكرية نوعية بإنزالات معينة في هذه المناطق أكيد ممكن يصير. هذا هو أعتقد هذا هو ممكن يصير في الفترة القادمة.
طيب عندك معلومات عن سفيان ونذير؟
والله الحقيقة للأسف الشديد يعني المعلومات أصبحت متضاربة جدا جدا، يعني حتى الأشخاص اللي تستقي منهم المعلومات يرجع لك بعد مدة وينفي هذا المعلومات، ينفي المعلومات اللي أعطيها لك قبل. الآن للأسف إنه المعلومات اللي عندي وصلتني أخيرة أنهم ما زالوا محتجزين في منطقة الشرق الليبي ما بين بنغازي ودرنا، وللأسف ما سماش حتى معلومة تؤكد أنهم عن ما هي الجهة بالضبط اللي تحتجزها. المهم انه بعض المعلومات اللي وصلتني البارح يقولوا انهم احياء في منطقه معينه، ما نقدرش نقول على اسم المنطقه واشخاص هذوما لان غير مؤكده، ما نحبش ندخل في متاهات نتاع كلام سمعناه مع عند ناس، لانه قلنا كثير من المعلومات وللاسف الشديد يعني اصبحت متضاربه. المعلومات اللي وصلتني انهم ما زالوا على احياء في مدينه معينه في منطقه الشرق الليبي، ان شاء الله يرجعوا سلامات. وان شاء الله
ايه الاوبجيكتيف وراء هذا الكل؟ معناتها اللي ما فهمناش في قضيه سفيان بالذات ونذير انه احتجاز رهائن دون تقديم مطالب للتفاوض عليهم.
اعتقد انه التفاوض الناس اللي تحتجز سفيان ونذير اعتقد انه الاجنده بتاعهم ابعد من التفاوض الاني، ابعد من انها تنظر الى الى الى, إلى, إلى مرحله ابعد من المرحله هذه، الى 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 ازمه ممكن تتطور الى ابعد من هكا، ويصبح التفاوض عنده قيمه وعنده بحسب مظهرهم هما وعندهم وزن اكثر من وزنهم الحالي.
باش نمشي الى الجزائر لو تسمح، ومعنا مراسلنا علي ياحي مباشره بالهاتف. علي فقدنا الاتصال به، فما معلومات غير مؤكدة حتى التوى عن وفاة الجنرال الجزائري عبد الملك نسيب، ويبدو أنه بسكتة قلبية. حبينا ناخذ المعلومة المؤكدة، لكن مش مشكلة، قسم الأخبار يتبع القضية والموضوع ويعطيكم التفاصيل. نشكرك جدا غازي معلا الخبير في الشؤون الليبية. شكرا على الحضور. ناجي الزعيري مجيش سكر تليفونه والله أعلم، إن شاء الله المانع خير. غدوة نقول لكم أسباب غياب ناجي الزعيري، احنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. أنيس الذوادي وآخر أخبار الرياضة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
فتنة ولازم نكون صحيح للفتنة ونار.